إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، إني أحبكم في الله، كلمة طيبة إذا سمعها الإنسان شنف لها الآذان، وأصغى لها الوجدان، وشعر الإنسان بسعادة عظيمة عندما يسمع هذه الكلمة، عندما يسمع أحدا يقول له إني أحبك في الله. ولكن علينا أيضا أن نعرف أن هذه الكلمة لها تبعات، ولا يجوز للإنسان أبدا أن يلقي هذه الكلمة سبهللة، لا يقيم لها وزنا ويطلقها لكل أحد. فالقصد أن الحب في الله تبارك وتعالى ليس مجرد دعوة، وإنما هي كلمة تحتاج إلى بينات ودلائل وبراهين، حتى إذا قال الإنسان هذه الكلمة بلسانه صدقتها أفعاله. الله تبارك وتعالى ذكر الحب في كتابه العزيز، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحب في سنته المطهرة. والحب نوعان كما ذكر أهل العلم: حب الله وحب غير الله. أما حب الله تبارك وتعالى فقد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه صريحة، فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فأخبر الله تبارك وتعالى عن الكفار أنهم اتخذوا أندادا، أي أندادا لله جل وعلا، ويحبون هذه الأنداد كحب الله. ولأهل العلم في تفسير هذه الآية قولان: القول الأول يحبونهم كحب الله، أي أن الكفار يحبون الله ويحبون الأنداد، ويساوون بين الله وبين الأنداد في المحبة، وهذا ما يسميه أهل العلم بشرك المحبة، أي يحبون أندادهم حبا شديدا كالحب الذي يصرف لله. والمعنى الثاني للآية أن الكفار لا يحبون الله، وإنما يحبون الأنداد، ويحبونهم حبا عظيما كالحب الذي يجب أن يصرف لله سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى حال الصالحين بعد أن ذكر حال الطالحين، وهذه سنة الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، على المعنيين. أما على المعنى الأول فالذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين، لأن المشركين أحبوا الله وأحبوا معه غيره، فأشركوا مع الله في المحبة. وأما المؤمنون فلم يشركوا مع الله أحدا، وقدموا حب الله على حب كل أحد، فهم يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله. وعلى المعنى الثاني والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لشركائهم وأصنامهم التي يعبدونها، وذلك أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فيتبرؤون منهم، ولكن المؤمنين لا يتبرؤون من الله ولا يتبرأ الله منهم، لأن محبتهم خالصة صادقة لله تبارك وتعالى. فهذا حب الله سبحانه وتعالى. وأما الحب الثاني الذي أردنا أن نتكلم عنه ونجعله محور حديثنا، فهو حب غير الله تبارك وتعالى. وحب غير الله تبارك وتعالى 5 أنواع كما ذكر أهل العلم، بل وذكره الله في كتابه وذكره النبي في سنته. فمن ذلك حب الشهوة، كما قال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالنفوس تميل إلى محبة هذه الأشياء. يحب الإنسان زوجته وأولاده، ويحب الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والمسكن والتجارة وغير ذلك من شهوات هذه الدنيا. وهنا يكون الجواب على سؤال يطرح كثيرا: إذا تزوج المسلم يهودية أو نصرانية، وهذا جائز كما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيقول السائل: كيف أحبها وهي كافرة؟ فنقول: الحب حبان، حب في الله وحب الشهوات. أنت في الله تبغضها لكفرها، تبغض الكفر التي هي عليه، وتحبها حب الشهوة، حب الزوجة، كما يحب الوالد ولده وغير ذلك من الشهوات. فهذا النوع الأول وهو حب الشهوات، وهو مباح. النوع الثاني وهو الحب الذي يكون سببه الرحمة، كحب الوالد لولده، محبة إشفاق ومحبة جعلها الله تبارك وتعالى في قلوب الوالدين لأولادهم، وكمحبتنا للضعيف والمريض والصغير والفقير، محبة عطف وإحسان، وهذه أيضا محبة مباحة. والمحبة الثالثة وهي محبة الإجلال والتعظيم، كمحبة الولد لوالده، خاصة إذا كان والده قدوة فيحبه ويجله ويقدره، وكمحبة التلميذ لشيخه فهي محبة إجلال وتعظيم وتقدير لأن له فضلا عليه. والمحبة الرابعة وهي المحبة التي تكون بسبب المصالح التي تكون بين الناس، كمحبة الإنسان من أحسن إليه. وجبلت النفوس على محبة من أحسن إليها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. وكما يحب الإنسان من يشاركه في عمله، كمحبة الخياط للخياطين والنجار للنجارين والكاتب للكتاب، وهكذا يحب من يشاركه ويشاكله في صنعته. وهذه الأنواع كلها مباحة لا شيء فيها. المحبة الخامسة وهي موضوع حديثنا، وهي المحبة لله وفي الله، أن يحب العبد لله وأن يحب في الله سبحانه وتعالى. وقبل أن نخوض في هذا الموضوع نقول: إن المحبة هي امتزاج روح بروح وتصافح قلب بقلب، هذه هي المحبة الحقيقية. والود الصحيح لا يميل مع النفع ولا يرتفع مع المنع، لأن الحب في الله ولله، المحبة في النفع والبغض في المنع، هذه تدخل في ما سبق، وهي محبة الإنسان لمن يحسن إليه وبغضه لمن يسيء إليه، وليست هي موضوع حديثنا. موضوع حديثنا عن المحبة في الله والمحبة لله سبحانه وتعالى. امتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بأن جعل بينهم المحبة والمودة، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه المحبة التي يمتن الله بها على عباده حيث جعلها في قلوبهم سبحانه وتعالى. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا يخبر الله تبارك وتعالى عن المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إخواني إني أحبكم في الله كيف لا. والله تبارك وتعالى لما ذكر المؤمنين قال: إنما وليكم الله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الله تبارك وتعالى يأمرنا أن نتولى المؤمنين، أن نحب المؤمنين، أن نود المؤمنين. هذا أمر الله تبارك وتعالى لنا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. إن الحب في الله تبارك وتعالى ليس فضلا يقدمه الإنسان وعملا تطوعيا يتقرب به إلى الله، لا، بل هو أمر واجب يجب على المؤمن أن يحب المؤمنين وأن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك الحب. وإن كان فضل ذلك بعده هو الذي يكون فضلا ويكون أجرا، أما حقيقة الحب، أصل الحب، فإن هذا واجب على كل عبد مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم، أي محبتهم لبعضهم البعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم شرط الإيمان أن يحب المؤمن المؤمنين. والله تبارك وتعالى ذكر هذا من صفات فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقبلها قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فبعد أن حذرهم من تولي ومحبة اليهود والنصارى كأن سائلا يسأل: فمن أحب؟ فقال الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. كيف لا؟ وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أهم علامات الإيمان وأوضحها: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء، أن يحب أخاه، أن يحب المسلم لا يحبه إلا لله. إذا طبق المسلم ذلك وجد حلاوة الإيمان، وإذا لم يطبق فلن يجد حلاوة الإيمان. هذه المحبة تشمل جميع المؤمنين، نعم تشمل جميع المؤمنين، فأنت تحب كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم، كما قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فهذه محبة عامة تشمل المؤمنين جميعا، يجب عليك أن تحب المؤمنين بشكل عام، وهذه كما تشمل الأحياء تشمل الأموات، كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين لما ذكر الفيئة الذي أفاء الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم ثلث بقوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. فإذا لم يجعل في قلبك غلا فيجعل في قلبك رحمة ومحبة وودا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا خطاب من الله تبارك وتعالى للتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين، ولكم ولمن يأتي بعدكم، لنا جميعا. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم، فيشمل جميع من جاء بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه كما قلت هي المحبة العامة، وليست هي موضوع حديثنا كذلك، وإنما موضوع حديثنا تلك المحبة الخاصة التي يوجهها العبد المسلم لأخيه المسلم، المحبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر السبعة، وذكر من السبعة رجلان، قال رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. تحابا في الله، اجتمع على هذه المحبة، تفرق على هذه المحبة، والتفرق هنا بالموت، إما بموتهما أو موت أحدهما. عاش يحب كل واحد منهما أخاه في الله، توفي على هذه المحبة، اجتمع عليه وتفرق عليه، يظلهم الله في ظله. بل إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. المتحابون بجلال الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي لما يلحق بهم بأعماله، لا كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقة بل ولا كثير يقين، لأن الإيمان القلبي أعظم من الإيمان العملي البدني، أعمال القلوب أعظم من أعمال البدن. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، ليس له ما لهم من الجهاد والدعوة والصبر والتقوى والصلاة وغيرها من الصالحات. فجاء الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. يقول أنس بن مالك راوي هذا الحديث: والله ما فرحنا معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا كفرحنا بهذا الحديث، وإني أحب رسول الله، يقول أنس، وأحب أبا بكر وأحب عمر، وأسأل الله أن يجمعني بهم. ونحن نشهد الله على حب رسول الله وعلى حب أبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم رفقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة الخاصة التي يوجهها العبد إلى أخيه المسلم هي التي نتكلم عنها اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في، وجبت محبتي للمتحابين في، أحب في الله فيحبك الله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خرج مسافرا من قريته إلى قرية أخرى، فأرسل الله تبارك وتعالى على مدرجته ملكا، فسأله الملك: أين تقصد؟ قال: أقصد القرية الفلانية. قال: وماذا تريد؟ قال: أخ لي في الله أزوره، أخ لي في الله أزوره. قال: فهل له عليك من نعمة تربها إليه؟ له عليك فضل إحسان وتريد أن ترد هذا الإحسان؟ هل له عليك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا إني أحبه في الله. بس هذا السبب، سبب هذه الرحلة أني أحبه في الله. فجاء الجواب من الله إلى الملك: أخبر هذا الرجل أن الله أحبه. الله أكبر، أحبه الله. أتدري ما معنى أن يحبك الله؟ إن معنى أن يحبك الله تبارك وتعالى هو أن ينادي الله جبريل فيقول: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبك أهل السماء. ثم يوضع لك القبول في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة وأمر عليهم رجلا، فكان هذا الرجل يقرأ السورة ثم يتبعها سورة الإخلاص في كل ركعة، يقرأ الفاتحة وسورة ثم الإخلاص، الفاتحة وسورة ثم الإخلاص، سورة الإخلاص. فأنكر عليه أصحابه ذلك، قالوا: إما أن تكتفي بسورة الإخلاص وإما أن تكتفي بالسورة التي تقرأها مع الفاتحة. قال: ليس لكم إلا هذا، إن شئتم أممتكم وإلا أمكم غيري، أبدا ما أغير طريقتي. وكانوا يرون أنه أفضلهم فتركوه يأمهم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته إذا أمر شخصا أن يسأل الناس عنه: كيف أميركم؟ فسألهم عن أميرهم، فما ذكروا إلا خيرا، ثم ذكروا هذه المسألة، قالوا: إلا إنه كان إذا قرأ فعل كيت وكيت. فقال صلوات ربي وسلامه: سلوه لماذا يفعل ذلك، لماذا يحرص على هذه السورة يقرأها في كل ركعة ولو قرأ غيرها، سلوه لماذا يفعل ذلك. فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأوحى الله إلى نبيه أن الله أحبه. تصور أن يحبك الله سبحانه وتعالى، ما الذي يترتب على هذه المحبة؟ إنه يترتب على ذلك شيء عظيم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ أنت تسأل عن الساعة، أنت مستعد؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثير صيام ولا كثير صلاة ولا كثير صدقة، إلا إني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم، المرء مع من أحب. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، ولكن إن الأمور ليست بالأماني، وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. إن الأماني قد تصنع لك قصرا، ولكن عندما تريد أن تدخل هذا القصر لا تجد من يأذن لك. لما ادعى أناس محبة الله تبارك وتعالى نزلت آية الامتحان كما يسميها أهل العلم من السلف، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يسمونها آية الامتحان. امتحان هذه الدعوة التي يدعيها بعض الناس أنه يحب الله سبحانه وتعالى. والذي الآن يدعي أنه يحب أخا له في الله فعليه أن يبرهن على هذه الدعوة. لا يجوز أبدا أن تبقى مجرد دعوة. نعم، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، ولكنها لا يجوز أبدا أن تبقى مجرد دعاوى يدعيها البعض ولا يطبقها في واقعه. إن للمحبة حقوقا، نسرد بعض حقوق هذه المحبة، حتى إذا قلت لأخيك إني أحبك في الله انظر في نفسك هل تطبق هذه الأمور، فإن كنت تطبقها فأنت صادق، وإلا فهي دعوة فارغة، دعوة فارغة. من هذه الأمور أن تسر لسروره وتحزن لحزنه، تقرب من يقرب وتبعد من يبعد. أخوك الذي إن سرك الأمر سره، وإن غبت يوما ظل وهو حزين، يقرب من قربت من ذي مودة، ويقصي الذي أقصيته ويهين. إنها ليست مجرد دعوة، بل لابد أن تكون برهانا واضحا نيرا. ولذلك دعوى بعض الناس أنه يحب الله ثم بعد ذلك يشارك غيره في هذه المحبة، نقول: كذبت في هذه الدعوة. ولذلك نطقوا على لسان أمنا أم المؤمنين عائشة في من ادعى أنه يحبها رضي الله تبارك وتعالى عنها: من حبني، تقول أمنا، من حبني فليجتنب من سبني. لا يمكن أبدا أن تحبها وتحب من يسبها، لا يمكن أن يكون هذا الأمر أبدا. فإذا أحببت إنسانا وكان حبك في الله ولله فليكن سرورك مرتبطا بسروره، حزنك مرتبطا بحزنه. أن تبدأه بالسلام، وأن توسع له في المجلس، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي الإسلام خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويقول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. إن كنت تحب إنسانا في الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا، فتبدأه بالهدية. إن كنت تحبه في الله أحب له ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهي ليست مجرد دعاوى وإنما تحتاج إلى براهين. أن يسامحه، أن يفوت له. ولذلك قيل سامح أخاك إذا غلط منه، سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة والغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، واعلم بأنك لو طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. فلا بد الإنسان أن يعفو عن زلات أخيه إذا كان فعلا يحبه في الله تبارك وتعالى، بل ويسدي إليه النصيحة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا ثم أرادوا التفرق قرأ بعضهم على بعض سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقرؤونها، كل يقرأها على صاحبه، يتناصحون في الله تبارك وتعالى. وتعمد واحرص على أن تكون النصيحة في السر لا في العلن، فإن النصح في العلن فضيحة، كما قيل تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا لم يكن صفو الود طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. فهذا هو الصديق، هذا هو المحب الذي يكون صادقا مع حبيبه. سعد بن الربيع لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يواسوا إخوانهم المهاجرين الذين قال الله عنهم للفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم، لا ديار ولا أموال، تركوا كل شيء لله سبحانه وتعالى، أمر الأنصار أن يواسوهم. فجاءه سعد بن الربيع وبين مواساته له، قال: هذا مالي نصفين، زوجتان أطلق أحبهما إليك وتتزوجها. مواساة حقيقية لا مجرد دعاوى باطلة. ولذلك لما جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله عنه فقال: أريد أن أصافيك تصافيني، يعني تكون المحبة خالصة بيني وبينك. فقال له أبو هريرة: أو غير ذلك؟ لعلك تسأل غير ذلك. قال: لا، إلا ذلك. فقال أبو هريرة: فيكون الدينار والدرهم في جيبك كما هو في جيبي؟ قال: لا. قال: إذن لا تصافيني المودة، لا تصافيني المودة. هذه دعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. إن كنت تحب أخاك في الله فقلل العتابة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تجد الذي لا تعاتبه، فلا بد أن يقلل العتاب. فلا يجوز أبدا أن تكون محبا له في الله و24 ساعة عتاب، هذه ليست محبة في الله تبارك وتعالى. أحسن الظن به. يقول عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. لا تظن إلا خيرا طالما أنك تجد لها في الخير محملا. الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى مرض، فعاده تلميذه الربيع ابن سليمان فلما رأى الشافعية وقد أثر فيه المرض وضعفه قال له الربيع: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك يا إمام. وهذه الكلمة تحتمل معنيين: قوى الله ضعفك يعني زادك الله ضعفا، يعني الضعف يقوى يزيد تزيد ضعفا، وتحتمل معنى آخر: قوى الله ضعفك أي أبدل الضعف قوة. كلمة تحتمل معنيين. فتبسط الإمام الشافعي مع تلميذه فقال له: لو قوى الله ضعفي لقتلني، يعني على المعنى الأول أن يزيد الضعف أموت. فقال له: لو قوى الله ضعفي لقتلني. فارتبك الربيع لأنه ما كان يقصد هذا المعنى، ولكن يقصد المعنى الثاني أن يزيل الضعف وأن يأتي بعده القوة. فقال: والله ما أردت هذا يا إمام. فقال الإمام الشافعي: والله لو شتمتني لعلمت أنك لا تقصد ذلك. أين إحسان الظن؟ أين إحسان الظن؟ الآن الإنسان يقول كلمة ليست حوله، يقول يقصدني، يقصد يريدني بهذه الكلمة. وقس على هذا ما شئت، ولعل كثيرين منا وقعت له مثل هذه الأمور بل وبكثرة، فالله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والله تبارك وتعالى يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. وأخيرا أقول: إذا أحببت أخا لك في الله فكن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءه أحد أصحابه فقال: يا رسول إني أحب فلانا في الله، وأشار إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا أعلمته؟ أخبره أنك تحب فلان، لأن هذا يسعده ويثلج صدره. قال: أخبره. فذهب الرجل إلى صاحبه فقال له: إني أحبك في الله. فقال له الرجل: أحبك الله الذي أحببتني فيه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لشيخنا على ما أجاد به وأفاد، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما أفاد به وأجاد. أما الآن قبل أن نبدأ بالأسئلة نذكر بعض الإعلانات الموجودة. إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الدرس على الشيخ نواف السالم، وهنا إعلان في لجنة الدعوة والإرشاد. تعلن لجنة الدعوة والإرشاد عن إقامة دور ثقافي ورياضي لشباب المساجد، فعلى الإخوة الراغبين المبادرة في التسجيل في لجنة الدعوة والإرشاد، حيث تقام القرعة في اللجنة يوم الاثنين 17/11/2008. تعلن كذلك لجنة رياض الصالحين عن إقامة مسابقة، وهي عبارة عن سؤال الأسبوع عن طريق الشريط الذي سيوزع خارج الخيمة، والإجابة توضع في صندوق من الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك تعلن لجنة قال: أولا صدر السؤال بأنه يحبك في الله، وقال: ما هو أو ما المقصود بقوله تعالى: والباقيات الصالحات؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ذكر أهل العلم من المفسرين أن الباقيات الصالحات هو ما تركه الإنسان من أعمال صالحة بعد وفاته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه هي الباقيات الصالحات التي تبقى للإنسان بعد وفاته، فيستمر أجره وإن توفاه الله جل وعلا. نعم.
يقول يا شيخ: كثير ما نسمع هذه الكلمة من بعض إخواننا: إني أحبك في الله، ولكن يقول: ما هو ميزان هذه المحبة، وعلى ماذا يحب الإنسان أخاه؟
أما المحبة العامة وهي محبة عامة المؤمنين فهذا أمر واجب على كل إنسان يحب المؤمنين وأن يبغض الكافرين. وأما المحبة الخاصة التي توجهها لشخص تقول له إني أحبك في الله فهذه يجب علينا حقيقة أن نعطيها قدرها وأن لا نتساهل فيها، لأن الناس صاروا لا يلقون إليها بالا ولا يهتمون لها، وهذا خطأ، خطأ عظيم جدا بين الناس، لذلك ما صارت لها قيمة عند الكثيرين طبعا من البعض، لأنه يطلقها على كل أحد. يمكن شخص الآن توي يشوفه توي يتعرف عليه قال إني أحبك في الله، هو ما يدري عنه، يمكن قد يكون من أفجر خلق الله أو فاسقا أو غير ذلك من الأمور، يعطيه إياها أو يعطيها إياه إني أحبك في الله، وهذا خطأ. يعني أذكر يعني شيباننا رحم الله من مات منهم وحفظ الله من عاش ما زال في الحياة، يعني كانت كلمات يعني بسيطة جدا. أنا أذكر حضرت مجلسا أن اتصل شخص فلكلمه قال من معي؟ قال فلان، أو ما يعرفه، قال له نعم. فالشايب زفة جدام يعني قال ليش تقول له نعم؟ قال واحد اتصل قلت له نعم. قال ما يصير واحد صار ما تعرفه تقول له نعم، ونعم ما يأخذها الواحد إلا لما إيش يعني يفعل أفعالا معينة من خلالها الناس يقولون ليش ونعم. أما هكذا أي واحد ما تعرفه ونعم ونعم ونعم، فالإنسان لما يسمعها ما تصير لها إيش قيمة عنده لأن تطلق إلى كل أحد، لكن لما يشعر الإنسان أن هذه الكلمات تقال إلا لمن يستحقها. ولذلك لما يذكرون في البحر أهل الكويت يعني مرت يعني سفينة على سفينة أخرى فقال من هؤلاء؟ قال هذا فلان، ولا يقول واحد ونعم، ولا واحد يطاق قال ونعم 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 تبيلها ضرب لايح يعني ونعم أنت عندكم ما لها قيمة، يعني تحتاج الكلمة أن تكون لها قيمة وقدر عند الناس. يعني من طرائف ما سمعت حدثنا الشيخ علي اليحيى حفظ الله تعالى عن الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان أنه أول ما دخل المدينة طلب أن يصلي في المسجد، المسجد النبوي، وخرج معه شرطي يعني يأخذه إلى المسجد ثم إلى سكنه. فلما انطلق معه وإذا كلب في الطريق نائم قريب يعني من المسجد، فهذا الشرطي يكلم الكلب الآن، فماذا يقول للكلب؟ اندر يا شيخ عن درب الشيخ لأن هناك كل شيء شيخ عندهم، فقال اندر يا شيخ عن درب الشيخ. فالشنقيطي رحمه الله تعالى سمعها وسكت، عامي ماذا يقول له؟ فلما كان من الغد بدأت دروس الشيخ في المسجد النبوي، فبعد أن أتم الدرس بدأت الأسئلة، فقام واحد قال يا شيخ، قال لا تقول لي شيخ فالقصد أن هذه الكلمات إذا لم يكن لها وزنها لم يتأثر بها الناس ولم تقع موقعها الذي أراد الله منها. فإذا كان الإنسان يطلقها على كل أحد كل ما شافه قال أحبك في الله أحبك في الله أحبك في الله، لا قال أحبك قال خير إن شاء الله تحب كل العالم في الله أنت يمكن طيب، لكن لما الإنسان يعني هذه الكلمة لا يطلقها إلا لمن يستحق ويجربه وينظر في حاله وكذا بعد وبعد وبعد حتى يقول له إيش أحبك في الله يشعر بقيمتها. إذا قال لا أحبك في الله يفرح بها فعلا، لأنها يعني جاءت من شخص يقدرها لا يلقيها يعني بدون قيمة. فالقصد أنا أقول لا ينبغي للإنسان أن يطلق هذه الكلمة لكل أحد أحبك في الله هكذا دون أن يجربه. لا تمدحن امرأ حتى تجربه ولا تذمنه إلا من بعد تجريبي. فأرجو أن الإنسان يعني ما يطلق هذه الكلمة إلا على من يستحقها ولا تكون يعني سهلة المنال، لأن إذا صارت سهلة المنال صارت رخيصة لا قيمة لها، وإذا صعبت صارت يعني عزيزة ومطلوبة عند الناس. نعم
شيخ، طبعا ما راح نكلف يعني كل سؤال صدر بمحبتك إن شاء الله.
حبكم الله، حبكم الله، الله يجزاكم خير.
يقول يا شيخ، طبعا يقول هل ورد في محبة أهل اليمن شيء من السنة، وخاصة يا شيخ عندنا من أهل اليمن من إخواننا يعني وصلوا في هذه الفترة
أئمة ومؤذنين يعني. نعم. ولا شك يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني والحكمة يمانية ونفس الرحمن من جهة اليمن، فلا شك النبي صلى الله عليه وسلم مدح هذه البلاد كثيرا صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم بارك لنا في يمننا فالقصد أنه لا شك أن أهل اليمن ممدوحون، وقد مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ويعني محبتهم بشكل عام من الدين لا شك في هذا. أي نعم.
نقول كذلك السائل: ما معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط؟
أي نعم. البيع والشرط هو أن الإنسان يعني يبيع الإنسان شيئا، يقول على أن تؤجرني بيتك أو تؤجرني سيارتك، أبيعك هذا على أن تشتري مني شيئا آخر، فارتبط البيع بشرط آخر فصار عقدان، صار عقدين في عقد، وهذا لا يجوز. نهى عنه لأن فيه استغلال لحاجة المشتري، استغلال لحاجة المشتري. لكن هذا إذا كان الشرط خارجا عن البيع، إذا كان الشرط خارج، أما إذا كان الشرط من ضمن البيع، يعني كان يقول له أشتري منك هذا القماش على أن تخيطه لي، هذا جائز لأن الشرط جاء على نفس المبيع، أو أشتري منك هذا الخشب على أن توصله لي، أو أشتري منك هذه الغرفة مثلا طيب على أن تنقلها إلى بيتي، هذا الشرط إذا كان في نفس المبيع فهذا جائز لا بأس به، كما باع جابر النبي صلى الله عليه وسلم بعيره على أن يركبه إلى أن يصل إلى المدينة. أما إذا كان الشرط في موضوع آخر، أبيعك هذا على أن تشتري مني شيئا آخر، أبيعك هذا على أن تزوجني أختك وهكذا، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو أن يكون الشرط لا يرتبط بالبيع من قريب ولا من بعيد. نعم.
كذلك سؤال أخير إن شاء الله، يقول: كيف أجمع بين فعل الخير بالخفاء لمن أحب ليتحقق الإخلاص لله وأنا أخبره بما فعلت؟
ليس على كل حال الإخفاء يكون خيرا، ليس على كل حال. نعم، الإنسان يعني الأصل في الأعمال أن الإنسان يسر، هذا الأصل، لكن أحيانا قد يكون إظهار هذا العمل أفضل من إخفائه، كالزكاة مثلا، حتى لا يتهم الإنسان بأنه لا يخرج الزكاة فيخرجها علانية مثلا، خاصة أن الأموال تنقسم إلى قسمين، إلى أموال ظاهرة وأموال باطنة، أو يسمونها أموال ناطقة وأموال صامتة. فالأموال الصامتة التي هي الخفية الباطنة اللي هي الذهب والفضة، هذه يسن فيها الإسرار والإخفاء. أما الأموال الظاهرة كالإبل والبقر والغنم اللي هي عروض تجارة وزكاة الأنعام وزكاة الزروع والثمار، فهذه الأصل إظهارها لأنها ظاهرة كل يراها، كل الناس يرونها. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالصدقة وجاء رجل من الصحابة بصدقة لا تحملها يده من ثقلها، فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإفراح النبي أفضل من كتمان هذه الصدقة. فالقصد أنه قد يحتاج الإنسان أحيانا إلى إظهار بعض الطاعات ليشجع غيره عليها، أو ليسعد قلب أخيه مثلا، أو قلب أمه أو أبيه أو ما شابه ذلك من الأمور، فهذا لا بأس به. فالأصل الإخفاء، لكن قد يكون الإظهار في بعض الحالات مطلوبا، قد يكون الإظهار في بعض الحالات مطلوبا، وهذا كله أعني الإخفاء والإظهار لا ينافي الإخلاص أبدا، لأن الإخلاص محله القلب. وقضية أن الإنسان يرائي هذه مصيبة الآن ابتلي بها كثير من الناس، هربا من الرياء طيب ترك الطاعة. وقد ذكر أهل العلم أن ترك العمل لأجل الناس هذا هو الرياء، هذا عين الرياء، والعمل لأجل الناس هذا النفاق. للأسف الآن كثير من الناس يترك العمل خوفا من الوقوع في الرياء، وما يدري أن عمله هذا هو الرياء بعين ذاته. الرياء لا يمكن أن يكون رغما عنك، هذه قاعدة عند أهل العلم، الرياء مقصود، لا يمكن الإنسان يكون منافقا رغما عنه، لا يمكن أن يكون مرائيا رغما عنه ولا يريد ذلك. النفاق والرياء يكون مقصودا للنفس، مستحيل أن تكون مرائيا وأنت لا تريد الرياء، يستحيل أن تكون منافقا وأنت لا تريد النفاق، لا يمكن هذا أبدا. لذلك الإنسان لا ينبغي أبدا أن يخاف زيادة عن اللزوم، لأنه كما أن الإخفاء مطلوب، الإظهار أيضا مطلوب. ولا يظن أن الإنسان أن الله تبارك يكلفه فوق طاقته، وأنه لا يريد النفاق ويجعل الله عمله نفاقا، لا يريد الرياء ويجعل الله عمله رياء، لا يمكن هذا أبدا. ولا يظلم ربك أحدا، الله لا يظلم سبحانه وتعالى. فالقصد أن الإنسان لا ينبغي له أن يشكك في نيته وأن يشكك في أعماله، هذا من تلبيس الشيطان، هذا من تلبيس الشيطان. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا، وأن نحفظها من مثل هذه الوساوس التي يلقي بها الشيطان على قلوب الناس.
والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.